إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان. المرة فاتت كنا بنتكلم عن ترتيب الصور، آخر حاجة كان ذكرها المصنف إنه ترتيب الآيات داخل الصورة واحدة توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وده إجماع ما فيهوش نزاع من أهل العلم على إنه ترتيب الآيات داخل الصورة مجمع عليه إنه من النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل لمسألة تانية بيقول فصل: وأما ترتيب الصور فهل هو توقيفي أيضا أم باجتهاد من الصحابة؟ المسألة بقى ترتيب الصور، الصور اللي في إيديك، المصحف اللي في إيدينا دلوقتي، ترتيب الصور الفاتحة، البقرة، العمران، النساء إلى آخر المصحف، هل الترتيب ده النبي صلى الله عليه وسلم رتبه كده للصحابة ولا الصحابة هم اللي رتبوه؟ العلماء لهم ثلاث أقوال، منهم من قال إن الترتيب مصحف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم كما في إيدينا، الصور دي مترتبة بتوقيف من النبي، ومن العلماء من قال الصور رتبت باجتهاد من الصحابة في زمن عثمان، وفريق قال بعض الصور رتبها النبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر رتبه الصحابة، وكل فريق ليه أدلته. عشان أصل إلى الحق وأصل إلى يعني القول الفصل في المسألة، لابد أن أعرض أدلة كل فريق، أشوف اللي قال ترتيب الصور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أدلته في المسألة، واللي قال ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة إيه أدلته، وهكذا أقدر أخلص بالحكم والقول الفصل في المسألة. هو هنا ذكر بعض الكلام، بيقول: وأما ترتيب الصور فهو توقيفي أيضا أم باجتهاد من الصحابة؟ خلاف، بيقول لك في خلاف أهل العلم، فجمهور العلماء على الثاني اللي هو اجتهاد من الصحابة، منهم مالك والقاضي أبو بكر، أبو بكر طبعا هو الباقلاني في أحد قوليه، لا مش المالك بس، وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، هنشوف مين. قال ابن فارس: جمع القرآن على دربين، أحدهما تأليف الصور كتقديم السبع أطوال وتعقي بها بالمعين، فهذا هو الذي توله الصحابة، أما الجمع الآخر فهو جمع الآيات في الصورة فهو توقيف، خلاص متفقين على كده، توله النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الآيات داخل الصورة، ترتيب الآيات داخل الصورة توقيفي ما فيهوش نزاع، كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، مما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب الصور. بدأ هنا ابن فارس يذكر أدلة، ولك إيه اللي خلانا نقول إنه ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة؟ قال لك دليل قوي جدا إن هو المصاحف اللي كانت في ايد الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتيبها مختلف، ولو كان ترتيب الصور بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم لكانت المصاحف كلها على ترتيب واحد، وده خلاف الواقع. فيقول في ترتيب الصور: فمنه من رتبها على نزول ومصحف عليه، كان اوله اقرا ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا الى اخر مكي ومدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبي وغير. يبقى بين المصاحف اللي في يد الصحابة كان ترتيب الصور فيها مختلف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أشتتة في المصاحف عن طريق إسماعيل ابن عياش عن حبان، طبعا أنا هضرب صفحة عن كلام ابن أشتتة لأن قلنا كتاب المصاحف اللي هو بيرجع لي كتير بالسيوطي ويستند لي كتير، الكتاب مفقود وبالتالي الأسانيد بتبقى ضعيفة ما أقدرش أستند إليه. قال أبو بكر ابن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 21، وكفيانة الصور تنزل لأمر يحدث والآية الأول أول كان أمر بيحدث والآية معاها صورة وآية جوابا المستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية، خلاص اتفقنا الكلام ده بينك إن القرآن نزل على مدار 23 سنة وما كانش بينزل الصور على بعضها، احنا متفقين الصور ما كانش بتنزل على بعضها، لكن كان بينزل مثلا ايتين من صورة خلاص، ممكن اخر الصورة تنزل كمان بعدها ايتين، يعني بداية الصورة ونهاية الصورة في النص الايات تنزل في موضع تاني في وقت تاني في مدة زمنية مختلفة، فده اكبر دليل انه الصورة ما كانتش بتنزل الصور مش مترتبة. قال الكرماني في البرهان: ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه علي في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر آيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأمر جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. لا، هو دلوقتي دخل مسألتين في بعض الكرماني، بيبين لك بيقول السور ترتيبها زي ما احنا كده، وبدأ يستدل انه جبريل كان بينزل بالآية يقول له حطها في الحتة دي. لا، هو ينزل بالآية يحط الآية دي الآية 40 في سورة البقر في الموضوع ده، والآية 45 في الموضوع ده، ما هم متفقين ده بتوقيف النبي، لكن ده ملوش علاقة ان السور كمان تبقى مترتب. او ممكن يرتب الآيات داخل السور مش مشكلة، لكن يرتب السور لا، دي بقى اللي هو فيها النزاع. قال الطيبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. يرى الطيبي أيضا أنه ترتيب المصحف، ترتيب الصور بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم. قارئ الزركشي في البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله وواقع كلماتي، ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله إن ترتيب الصور باجتهاد منه. فقال الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو مجرد إسناد فعلي. الزركشي بيذكر مسألة مختلفة عن النزاع، بيقول إن النزاع أصلا النزاع بينهم نزاع لفظي. يعني إيه؟ بيقول لك إنه الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت كل المشكلة هل هو قال لهم بشكل صريح 1 2 3، ولا كان بيشير لموضع الصورة، الصورة دي تتحط قبل دي ودي قبل دي ودي قبل دي، هل بإشارة منه ولا مجرد استناد لفعل، ده يعني قول ولا استناد لفعل، هل هو اللي رتب بنفسه ولا أمرهم بالقول، هل قول النبي بترتيب الصور هكذا أم إن هو فعلا رتبهم هكذا، يعني سنة فعلية اتبعوها. ده كلام الزركشي في البرهان. طيب ابن قال البيهقي: في المدخل كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، صوره وآياته على هذا الترتيب. طبعا الكلام ده يحتاج إلى دليل. إلى الأنفال وبراءته لحديث عثمان السابق، ومال ابن عطية إلى أن كثير من الصور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم، كالسبع طوال والحوانيم والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. يبقى في القول الثالث ذكر مين أو مال إليه ابن عطية، إنه بعض الصور النبي صلى الله عليه وسلم ترتبت بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر من الصحابة، والبعض كان باجتهاد. يعني ده القول الثاني. طبعا قال أبو جعفر ابن الزبير: الأثر تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف، كقوله اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران رواه مسلم، وكحديث سعيد ابن خالد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع طوال في ركعة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه أنه عليه السلام كان يجمع مفصل في ركعة. طيب وفي رواية البخاري عن ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف، أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه الأنبياء أنهن العتاق الأول وهن تلادي، تلادي اللي هو الشيء القديم، فذكرها نسقا إلى آخر الكلام. السيوطي هنا بيعمل ايه بقى؟ ركزي معايا، هيفضل يجيب لك اقوال العلماء وينتصر بادلتهم اللي هي مش مستنده لاحاديث صحيحه صريحه، انه المصحف الصور في المصحف اترتبت على هذا الترتيب اللي بين يدينا. يعني المصحف اللي انت بتقراه دلوقتي ال 114 صوره، هو السيوطي بيستدل او بينتصر ان هم الترتيب ده بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يذكر اثار زي ما انت شايفه كده ما لهاش سند، فيش حديث صحيح صريح إنه النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصور في القرآن. وقال ابن الحصار: ترتيب الصور ووضع الآيات موضوع إنما كان بالوحي. برضو ابن الحصار يرى هذا. قال ابن حجر: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقفيا. ابن حجر له قول تاني لكن ذكر هذا. طبعا بعد كده حديث اللي هو أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس ابن أبي أوس ضعيف لا يصح. بدأ يجيب لك بقى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحتمل الذي كان مرتبا حينئذ الحزب المفصل خاصة بخلاف مع عدا. بدأ برضو اجتهدوا اجتهادات طويلة جدا جدا ويجيبوا أدلة كثيرة، يعني بدون أدلة مجرد اجتهادات، انه كان بيقرأ بصور مرتبة. طب ما انا عندي آيات انه يعني أدلة أخر انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بصور مش مرتبة، يعني كان بيقرأ في الصلاة الواحدة بصور مش مرتبة مش ورا بعض على بالك. فهو بينتصر لهذا الرأي الحقيقي. الحقيقة مثلا ذكر هنا في خاتمة قال: السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءته كذا، قال جماعة، لكن أخرج الحاكم ونسائي وغيرهما عن ابن عباس والحديث صحيح. قال: السبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيحة، وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم، ده بيقول لك السبع أطوار. المؤون وما قلنا، طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده المفصل، قلنا ايه ده وشرحناه المرة اللي فاتت، هو هنا بيعيده تاني، انا شرحته باستفاضة مفيش داعي للإعادة. بعد كده بينتقل لفائدة، بيقول للمفصل طوال وأواسط وقصار. أنا هقف هنا وهرجع عشان ما أسيبش موضوعنا اللي هو موضوع ترتيب الصور. ليه بقى أنا مهتمية بالموضوع ده؟ خلاص كده أقفل الكتاب، لأن أنا هبتدي في موضوع تاني في منزلة علم المناسبات أو حقيقة ما يسمى علم المناسبات. في ناس حضروا معايا المنزلة دي وأنا بشرحها، وببين مسألة خطيرة جدا انتشرت في الآونة الأخيرة، انتشار النار في الهشيم، وأنا لا أعرف إيه المبرر يعني. مسألة المناسبات وعلم المناسبات، وان كل اخ او كل داعي او كل داعيه النهارده بيجلس عشان يشرح للناس يفصل للناس القران لابد ان هو يلجا الى علم المناسبات. ايه علم المناسبات؟ انه عايز اقول لك ان الايات كلها في المصحف من اوله لاخره في بينها ترابط، والصور كلها من اولها لاخرها في بينها ترابط. فكلامه ده طبعا الحقيقه ملوش دليل نهائي، انا بذكر الكلام اهل العلم مش كلامي انا، في نسف او تفنيد هذه الادله الضاحده الباطله، ألا وهي إن جميع الآيات بينها ترابط وجميع الصور بينها ترابط. الصور مش ترتيبها مش توقيفي أصلا عشان يبقى فيها ترابط، وأجيب الأدلة دلوقتي. والآيات كلها يبقى فيها ترابط إزاي؟ والقرآن نزل على اختلاف وليس ائتلاف، ونزل على تضاد مواقف وليس اتفاق، مظبوط؟ القرآن بينزل في أمور مختلفة مش متفقة، وأمور فيها تضاد مش اتفاق، يعني بيتكلم عن الكافر ويتكلم عن المسلم، ده ضد ده، بيتكلم عن اختلاف مسائل، بيتكلم في الطلاق وبعدين يتكلم في الميراث، وبعدين يتكلم في البيوع، وبعدين يتكلم في الحج، وبعدين يتكلم عن العمره. فالقران فيه اختلاف، مسائل اختلافيه مش اتفاقيه، لان القران فيه الشريعه مجمله، والشريعه مجمله مش ما فيهاش مسائل متفقه، بل هي مسائل مختلفه. شويه بيتكلم عن الصلاه، شويه عن الصيام، شويه عن الحج، شويه نطلع الموضوع تاني عن البيوع، نرجع تاني للميراث. فالامور مختلفه والمسائل مختلفه، كيف تتفق كل الايات وكيف بينها مناسبه؟ ده دليل لوحده كده ينسف هذا العلم اللي هو طلعوا فيه في الاونه الاخيره. والحقيقه بقت مساله سخيفه جدا، وللاسف طلبه العلم رجال ونساء وقله يعني بضاعتهم من العلم ورقه كل ناعق، يعني كل ما يقول حد يقول حاجه ويهللها اللي هو عارفه زمان عاش الملك مات الملك، كل حاجه تطلع جديده وغريبه يتبعوها، وده طبعا من قله العلم وقله الفهم والبصيره. احنا عندنا الحمد لله يعني كتاب ربنا عظيم، لا ياتي الباطل بين يديه ومن خلفه، عندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، ومن حفظ الله للقرآن أن يحفظ السنة، لأن هي جاءت تبين ما أجمل القرآن. فعندنا السنة الصحيحة محفوظة، وعندنا القرآن، وعندنا أئمة السلف من الصحابة وأنت معهم بإحسان بيبينوا لنا العلم. فأنا ليه أسيب بقى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الأئمة الكبار وأجي المتأخرين عشان يخترعوا لي علم جديد اسمه علم المناسبات ما أنزل الله به من سلطان؟ تعال كده نشوف إيه المسألة، هو إيه المناسبات أصلاً؟ طبعا المنظمه حوالي 28 او 30 صفحه، يهمني جدا انها تبقى في ايد كل طالبه علم. انا عدلت فيه بعض الاشياء حتى اللي كانت صورتها يعني من المعهد، لا تاخد النسخه الجديده باذن الله. النهارده انزلها على الموقع في باب المباحث، هتلاقي منظمه اللي هي حقيقه ما يسمى بالمناسبات، اطبعيها من جديد بي دي اف وخليها معاك رجاء يعني. طيب هنا في انا داخله كده في النص في صفحه 10، بقول ما يسمى علم تناسب القرآن والصور، ده العلم اللي مكسر الدنيا دلوقتي واللي بيشدوا بيه الناس وبيجذبوه، خاصة العوام أو من قلد بدعته من علم من أطلق على نفسه أنه هو طالب علم أو طالبة علم. معنى المناسبة في اللغة اللي هو إيه؟ المقاربة. معنى المناسبة هي المقاربة، وفلان يناسب فلان أي يقرب منه ويشاكله، ومنها النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين، وناسبه يعني شريكه في نسبه. يبقى التناسب التقارب، يبقى علم المناسبات يعني إيه؟ بيتكلم في علم التقارب. التقارب في ايه؟ التقارب بين الآية والصور. وفي الاصطلاح علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن وارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، ومعرفة المناسبة في فواتح الصور وخواتيمها، والحكمة في جعل هذه الصور إلى جانب هذه الصورة إلى جانب هذه الصورة. يعني إيه معنى بقى في الاصطلاح؟ إن هو العلم ده بيبحث عن إيه؟ عن انه ترتيب اجزاء القران مترتبه بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، الايات كلها بينها ترابط، السور كلها بينها ترابط. يجي الباحث او المفسر او اللي مجتهد في هذا الباب ويبتدي بقى يقول لك الايه دي اتختمت بعزيز حكيم عشان الآية اللي قبلها كانت بتتكلم مش عارف عن إيه، والآية دي نهايتها كذا، عشان الآية اللي بعدها نهايتها كذا، ويفضل يتكلف. أنا ما بقولش نهاية أسماء الله الحسنى الآية، اصحي معايا، الآية لو ختمت باسم الأسماء الله الحسنى بيبقى لي علاقة بالآية، لا مش بتكلم في دي، بتكلم الآية دي يعني الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، بداية سورة الكهف، ونهايتها كان بيتكلم على إن برضو التوحيد، فلها سورة الإسراء بالتوحيد وبدأ سورة الكهف بالتوحيد، يبقى بينهم مناسبة، يبقى بينهم مناسبة، وكأن أصلا المصحف اترتب على إن الإسراء وبعدين الكهف، وكأن المصحف مرتب على إن سورة الإسراء وبعدين الكهف، وهكذا بقى. خدي بقى كلام كتير من النوع ده. طيب أرجع تاني أقول المناسبة بين بداية السورة وخاتمة السورة التي قبلها، وبداية السورة وخاتمتها إلى غير ذلك، يبقى التناسب بيقول لك أهو بين بداية السورة وخاتمة السورة، أه يقول لك طلعي المناسبة هنا، في تناسب بين بداية السورة وبين خاتمة السورة، ويرجع يقول لك إيه لا وفي مناسبة بين بداية السورة اللي بعدها وخاتمة السورة اللي بعدها، وشغالين بقى على كده. طيب قالوا إن الآيات والسور المتتابعة والمتوالية لها تناسب يوافق وتوافق مطرد في كل القرآن من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس. كل القرآن بينه تناسب، ده الناس اللي قالوا بهذا العلم. طيب أولا نعلم وركزي معايا إن العلم ده علم المناسبات بين الآيات وبين السور محدش كان يعرفه من العلماء لغاية لما مضت القرون الأولى الثلاثة المفضلة، يعني اول ثلاث قرون، اول ثلاث قرون 300 سنه اولين محدش عارف من العلماء، لا صحابه ولا تابعين ولا تابعوا تابعين، علم المناسبات ده ولا حد جاب سيرته نهائي. افتحي كتب ابن جرير الطبري، افتحي كتاب هيجيب لك دلوقتي مين اللي كان سبق ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري مات 310 او 311، يعني ده تاريخ وفاته، لكن قبليه بقى كل الناس اللي سبقوه، كل الناس سبقوا ابن جرير الطبري 300 سنه اللي قبلوه، سواء كان من الصحابة أو التابعين، ما علموا شيء عن هذا العلم ولا حد أبدا تكلم فيه. فالحقيقة هو يعني ابن جرير الطبري مات 310، قبل كان في سفيان الثوري، قبل كان في مقاتل، قبل كان في علماء بعده جاء محدش فتح بقه أبدا على مسألة علم المناسبات. طيب مين أول من تكلم في علم المناسبات وقال لك بين كل آية وآية مناسبة وبين كل صورة وصورة مناسبة، وأول الصورة تناسب آخر الصورة وآخر الصورة تناسب بداية الصورة اللي تليها؟ مين اتكلم في الكلام ده؟ أول من فتح بقه بهذا الكلام واحد اسمه أبو بكر النيسابوري. اتوفى كام هذا الرجل؟ سنة 324، يعني بعد موت ابن جرير الطبري ب 14 سنة. جرير ابن جرير الطبري توفي 310، ده ميت 324. فضل بقى، اسحي معايا بقى ركزي، فضلوا من 324 لغايه 606، لغايه لما مات الفخر الرازي. جه الفخر الرازي بقى في اخر القرن السادس واول السابع، وفتح بقى علم المناسبات بتوسع اكتر. لكن خليكي معايا، من 324 لما مات ابو بكر النيسابوري لغايه 606 لما مات الفخر الرازي، يعني في حوالي كام سنه؟ حوالي 3 قرون بالظبط، 375 او 370 270 سنه فرق بين الاول، واول شخص كان في علم المناسبات، وتاني شخص في حوالي 270 سنه. 270 سنه الامه ساكته لا تتكلم في هذا. جه الفخر الرازي وراح فتح الموضوع وبدا يتكلم في علم المناسبات. فخر الرازي معروف طبعا عقدته. جه بعد كده ابو الحسن الحراني، برضو توفي 637، يعني كان في نفس معاصر لابو الفخر الرازي. فضلوا بقى من موت الحراري اللي هو 637 لغاية برهان الدين البقاعي، وأوسع وأشهر من تكلم في علم المناسبات برهان الدين البقاعي. ده بقى جه توسع جدا وربط جدا واشتهر جدا بهذا العلم، حتى لو حد من المتكلمين سواء من رجال ونساء الدعاء لما تسأليهم مين تكلم في علم المناسبات ما يعرفوش حاجة عن اللي أنا قلتهم اللي فاتوا دول، دايما هيقولك البقاعي، دايما في كتاب الدرر، نظم الدرر للبقاعي. ميت امتى البقاعي؟ 885 اخر القرن التاسع. والحراري مات امتى؟ 637، يبقى بينهم كام؟ هنا حوالي 250 سنه. يعني اقصد ايه؟ العالم بيتكلم في المناسبات ويموت، ما حدش يفتح السيره لمده 250 سنه، ده يبقى علم؟ لا عليكم، لما الشافعي عمل او انه يتصنف في اصول الفقه، وتلقت الامه هذا العمل بالقبول لانه مش من دماغه، هو صنف كتاب من كتاب السنة. يعني ايه اللي حصل؟ تبعوا العلماء على هذا العلم وبدأوا ياخدوا كتاب الرسالة اللي هو أول ما صنف في أصول الفقه ويوسعوا فيه ويشرحوا فيه ويصنفوا فيه وعملوا بقى يعني شوفي قد إيه كتب صنفت. محدش اعترض، ما سمعناش إن من موت الشافعي 250 سنة محدش فتح بقه في أصول الفقه، ما حصلتش. هو مات من هنا وتلامذته بدأ يتوسعوا في هذا العلم، والأئمة التانيين اللي هم أصحاب مذاهب أخر مذهب مالكي ومذهب الشافعي ومذهب مالكي والحنبلي والحنفي تلامذتهم. طبعا مالك وابو حنيفه ميتين قبل الشافعي، لكن انا عايز اقول بعد كده تلامذتهم بقى، تلامذتهم اللي جم اللي هم تلامذه المالكيه، تلامذه الحنفيه، تلامذه الحنابله، تلامذه الشافعيه، ما سمعناش ان علم اصول الفقه قعد 200 سنه و250 سنه ما حدش بيقرب، خلاف علم المناسبات. يموت العالم من هنا اللي بيتكلم في المناسبات نقعد 250 سنه محدش يفتح بقه تاني، لانه علم ملوش اسس ولا اصول. بعد برهان الدين البقاعي مات 885، جه الامام السيوطي صاحب الاتقان سنة 900، توفي 911، يعني كان قريب من زمن البقاع. البقاع 911. بعد كده فضلنا من 911 موت السيوطي محدش فتح بقه في المناسبات، خلي بالك بقى 911 بداية القرن العاشر، فضلنا بداية القرن العاشر واحنا دلوقتي في القرن الخامس ال 15 الهجري، خلي بالك وميت بداية القرن العاشر الهجري 911، احنا النهارده 1441، يعني في القرن ال 15 الهجري. فضل بقى من اول 911 لغايه سنه 1966، يعني لغايه من حوالي 80 سنه، يعني لغايه اخر القرن ال 14 ما حدش سمع حاجه عن هذا العلم. ثم تتابع عليه بعض المعاصرين طبعا وشاع ذكره بين الدارسين في علم التفسير، واخذوا ينويه ويعظمه من شانه، ويعني وجل من صنف فيه طبعا ممن ذكرنا كلهم بعيد عن منهج السلف، يعني ما يكونوش عن منهج السلف في الايمان والاعتقاد. كل واحد من اللي ذكرته عنده مشاكل في الاعتقاد، كل واحد من اللي ذكرناه عنده مشكله في الاعتقاد، بل هم من تلقى في علم الكلام وانتحل مقالات الاشاعره المعتزله والصوفيه، منهم طبعا من عقدته فيها صوفيه واشعاريه واعتزال، مفيش كلام كل اللي ذكرته. طبعا علم يتفرد بتاسيسه وتصنيفه الرازي والبقاعي والسيوطي وغيرهم، ويعرض عنه اكابر علماء السلف من الصحابه والتابعين. لا ده يحتاج ان احنا نقف ونتامل ونتدبر ونشوف ازاي ائمه، يعني ادله هؤلاء القوم من قسم قدرهم، ولا يعني بنطعن فيهم ولا في نواياهم، لكن لما الفخر الرازي والبقاعي والسيوطي وسيد قطب بيقولوا لي ده علم هم انفردوا بيه، لا يبقى انا اسمع رايهم ودليلهم عشان اشوفه مقبول ولا غير مقبول، لانه لو كان خيرا لسبقون اليه، لو كان في الخير كان سبقنا ليه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. مش ممكن الصحابه يغفلوا عن علم المناسبات اللي تلقوا القران من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يغفلوا عن علم المناسبات؟ اما كانوا بيتدبروا القران ازاي؟ لما دلوقتي النهارده الاخ والاخت يطلعوا قدامي يقول لك لا علم المناسبات هو ده اللي خليك تتدبري، افلا يتدبرون القران، وتدبر القران يلزم علم المناسبات، وعلم المناسبات بيساعد على التدبر، وينتصروا للقضيه. طب سؤال بس واحد ممكن ينهي لي كل النقاش، علم المناسبات بيساعد على فهم القرآن وتدبره، السؤال هل الصحابة لم يتدبروا القرآن؟ هل التابعين لم يتدبروا القرآن؟ هل الأئمة الأربعة اللي ماتوا قبل ظهور هذا العلم لم يتدبروا القرآن؟ ما هو معنى كلامكم إن كل دول ما تدبروش القرآن، إن هذا العلم بدايته 324 هجري بعد مرور القرون الأولى المفضلة. ما كانش حد يعرف يعني ايه علم المناسبات. اذا انتوا بتتهموا الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وائمه الفقه والحديث انهم ما تدبروا القران، كانوا منتظرين لما يجي واحد زي ابو بكر النيسابوري والفخر الرازي وهؤلاء، ما بحقرش من شانهم، لكن وكان هؤلاء عرفوا علم استاثروا به او ربنا يعني خصهم بهذا العلم، وحجبوا عن الصحابه الكرام، وحجب هذا العلم عن التابعين، وحجب هذا العلم عن الائمه الاربعه. حد لي يا جماعه قبل ما اسكت، انا لغايه دلوقتي ما جبتش ادله، لسه ما نسفتش ادلتهم خالص، لكن بسال سؤال، هل ده يعقل؟ هل في طالب علم يقبل ان الصحابه والتابعين والائمه الاربعه ربنا حجب عنهم علم المناسبات ثم فتح للمتاخرين منهم اللي هو اولهم ابو بكر النيسابوري سنه 324 توفي؟ يعني حد طيب خلينا مش هنتكلم بالعقل ولا بالعاطف، لكن خلينا في الادله، نشوف ادله شافيه كافيه لرد هذا المنهج. منها اول دليل نزول القران منجما. معلوم ان القران نزل منجم ولا جمله واحده؟ نزل منجم، نزل جمله واحده من عند الله من لوح محفوظ للسماء الدنيا، وبعدين نزل منجم على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار مده الرساله اللي هي 23 سنه، مظبوط؟ قال تعالى اعوذ بالشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى ما نزلش جملة واحد، نزل آيتين في آيتين في بعض الآيات في سورة، وبعدين ينزل بعد كده آيات من أول السورة وآيات من آخر السورة. دي طريقة القرآن ودي ما فيش نزاع من أهل العلم. طيب يفيدني في إيه ده؟ في ضرب علم المناسبات. لا يفيدني طبعا إن أنسب هذا العلم إزاي؟ لأن أنتوا بتقولوا بين كل آية وآية في تناسب. طب هي الآية أصلا ما كانتش بتنزل ورا التانية، هي ممكن أول سورة النساء تنزل وبعدين آخر سورة النساء تنزل وبعدين في النص تنزل متفرقة في أوقات وأزمنة مختلفة. هي أصلا السورة ما نزلتش على بعضها زي ما أنت بنقراها دلوقتي في المصحف عشان تقولي لي في ترابط، أو عشان تقول يا صاحب هذا العلم إن في ترابط بين الآية. ده الكلام ده لو إحنا بنقول لك إن الآية إن القرآن نزل كده أهو سورة الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين آل عمران وبعدين النساء، ده في حال لما أنت تقولي القرآن نزل زي ما هو كده بنفس الترتيب وبنفس الكيفية كنت أقول لك آه يبقى في تناسب بين الآيات والصور، لكن الحقيقة خلاف هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أصحابه ويعلمهم معاني ما كان ينزل مفرقا قبل أن يكتمل نزول جميع الآيات والصور. مظبوط؟ كان نزل آيتين ثلاثة يقرأها مع الصحابة ويقول لهم معناه، ما نزلتش السورة كلها، يربطها ببعض إزاي؟ ولا يتصور أنه كان ينتظر حتى يتم نسق القرآن كاملا ليعلمه معناه. حد يقول كده؟ طالما أهل هذا العلم أهل هذا الفن المعتبرين ومحترمين قالوا إن في ترابط بين الآيات والصور، طيب أنا ليا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم أثبتنا بالأدلة الصحيحة الصريحة إن الآيات كانت بتنزل آيتين في ثلاثة في أربعة في سورة تنزل أولها وبعدين ينزل آخرها، متفقين. طب هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفهم الصحابة خالص ولا كلمة، يدوب بس بيقرأ لهم الآيات ولا يقول لهم معناها ولا سبب نزولها ولا مثلا لو فيها كلمة غريبة ولا الناسخ والمنسوخ، بيتوقف عن كل علوم القرآن لغاية لما القرآن كله ينزل وبعدين يعلمهم؟ الكلام غير مقبول مطلقا، لأن آخر عرضة للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كانت في السنة اللي مات فيها. يعني كان هو قعد 23 سنة الصحابة بيصلوا بالقرآن ويقرأوا القرآن مش عارفين معنى أي حاجة فيه، منتظرين لما يكتمل القرآن وتنزل السورة كاملة وتترتب الصور عشان يفهموا، طبعا غير مقبول. ادي اول دليل ينسف لك علم المناسبات. الدليل الثاني تاليف القران. كلمه تاليف في اللغه يعني تجميع، عشان بس ما تنفريش من كلمه لما شويه في الملزمه. كلمه تاليف يعني تجميع، يقول لك تاليف كذا يعني تجميع كذا، لك صاحب الكتاب ده تاليف كذا، تاليفه يعني تجميع. تاليف القران بناء على ما سبق فان القران كتب بحسب ما كان ينزل منجما مفرقا، فتكتب الآيات النازلة في موضعها من السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ضع آية كذا في موضع كذا وسورة كذا في موضع كذا، فترتيب الآيات توقيفيا بالإجماع. خلاص مش هنفتح الموضوع ده، أثبتنا بالإجماع أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيف بخلاف ترتيب السور. ليه؟ هقول لك ليه. كما سيأتي بيانه. وعلى هذا كان الصحابة يقرؤون القرآن وتعلمون ويكتبون غير متناسب. تعلم الآية وشوف الفقه اللي فيها والحكم اللي فيها والحلال والحرام، مش منتظر لما تكتمل الصورة عشان يعرف حكم اللي نازل، كلام غير مقبول. ووقعت المصاحف المنسوبة لبعض الصحابة مختلفة في التأليف والترتيب إلى عصر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلى أن جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على المصحف الإمام وألزمهم به وأمر بجميع المصاحف التي بأيدي الصحابة والناس وتحريقها بالنار سدا لزريعة الخلاف. يبقى ادي الدليل الثاني ان المصاحف اللي كانت في ايد الصحابه كانت مختلفه الترتيب لغايه لما جاء عثمان وجمع الصحابه والامه على مصحف واحد وحرق مساء المصاحف. وربما بقت بعض المصاحف الاولى بايدي اصحابها قبل تعميم نسخ المصاحف العثمانيه وتقسيمها على كل الصحابه والناس، لانه كان لم يكن بالامكان نسخ العدد الكثير لاستيعاب كل المسلمين في الافاق في وقت قصير، انما حصل ذلك شيئا فشيئا. يعني ايه؟ يعني بقول لك انه المصاحف لما نسخها عثمان رضي الله عنه امر انه المصحف كله يتكتب، عارفين احنا قصه كتابه المصاحف وتجميعها، انه اسند لزيد بن ثابت انه يجمع القران، وقصه مشهوره. جمع بقى المصحف بترتيب معين بترتيب الصور زي ما في ايدينا دلوقتي، وامر بحرق جميع المصاحف، بس ما امرش مره واحده. ليه؟ قال لك لا، ما هو اصل نسخ المصاحف ما كانش فيه مطبعه يا جماعه، خلي بالكم الحته دي. يعني المصحف الامام عمل منه نسخه بعتها لاهل الشام، ونسخه لاهل العراق، ونسخه لاهل مثلا مكه، ونسخه لاهل كده بلاد مصر. طيب لما يبعت نسخه واحده المصحف لاهل مصر محتاجين كم مصحف عشان المصريين يقروا؟ الاف مؤلفه. ده كان هياخد وقت، فما كانتش المصحف كلها احترقت وقت ذاك، لكن كان بينتظر لما المصاحف يحصل منها نسخ عشان ما نحرمش الناس من القران، لان قلت له احرق المصحف اللي في ايديك عشان هتاخد مصحف عثمان. طب هو فين مصحف عثمان؟ لسه ما اتنسخش. خلاص؟ وده يبين لك بقى اللي رواه البخاري، يدل على ما رواه البخاري في من طريق يوسف الماهج روايه البخاري. اسمعني بقى، كتاب فضائل القران باب تاليف القران، هو البخاري كاتب تاليف القران، الحديث 4992، كتاب فضائل القران بابه تاليف القران. بيقول البخاري حديث ماهج ده حدث حيث ذكر انه كان عند ام المؤمنين، ماهج ده يوسف ابن ماهج بيقول كان عند ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فجاء عراقي فقال اريني مصحفك لعلي اؤلف القران عليه فانه يقرا غير مؤلف. فقالت وما يضرك ايها قرات قبل. خلي بالك من الكلام، يوسف بن ماهر الحديث صاحب البخاري بيقول راجل من العراق دخل على عائشه رضي الله عنها بيقول لها وريني المصحف اللي معاك، اريني مصحفك، وريني مصحفك عشان ارتب مصحفي انا عليه، انا مصحفي مش مترتب، لعلي اؤلف القران عليه، اؤلف يعني ورتب واجمع، عايز اجمع والف القران عليه، فوريه لانه بيقرا غير مؤلف مش زي اللي معاك. فقالت له يضرك ايه؟ طب ما تقرا سوره قبل سوره. ما يضرك ايها قرات قبل، يعني ايها قرات سوره قبل الاخرى. ادي دليل واضح صريح صحيح في صحيح البخاري ان المصاحف ما كانتش مترتبه، دخل على عائشه بعد موت النبي. وقد رجح الحافظ في الفتح ان هذه القصة حصلت بعد ارسال المصحف العثماني الى العراق. الراجل جه من العراق على عائشه ليه؟ لما وصل له المصحف العثماني عرفوا انه ده اخر حاجه استقر عليه الصحابه وده الترتيب النهائي للمصحف، فراح على عائشه عشان يقول لها انا عايز بقى ارتب مصحفي على المصحف العثماني. فبين انه ما كانش المصحف مترتب والصور ما كانتش مترتب. ده فين ده كده الكلام ده؟ ده في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر تعقيب على الحديث، والذي يظهر لي ان هذا العراقي كان ممن ياخذ بقراءه ابن مسعود، فكان تاليف مصحفي مغايرا لتاليف مصحف عثمان. الحافظ ابن حجر بيقول لك ده كان بياخذ بقراءه ابن مسعود، فمصحف ابن مسعود مختلف عن مصحف عثمان، عشان كده راح لعائشه واراد ان المصحف يكون كمصحف عثمان. ثم نقل قول الجمهور ابن الحافظ بحاجه بقى بان ترتيب الصور ده برضو في فتح الباري. ثم نقل قول الجمهور بان ترتيب الصور في المصحف العثماني اجتهاد وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الامام مالك. لا مش قول مالك بس، قول مالك وقول شيخ الاسلام تيميه. قال في معرض كلامي طبعا في مجموع الفتاوى المجلد 13، اكتبي عشان مش عندك في الملزمه، المجلد ال 13 المساله 396، بيقول ايه شيخ الاسلام؟ قال شيخ الاسلام في معرض كلامه عن الاحرف السبع وعن قراءات العشر وغيرها، قال كما ان ترتيب الصور لم يكن واجبا، اسمعي معايا، كما ان ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، لا كان واجب ولا كان منصوص عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش على ترتيب الصور ولا اوجبه على الصحابه. ثاني، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوض إلى اجتهادهم، بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره. أما ترتيب الآيات الصور فهو منزل منصوص عليه لأن ترتيب الآيات مأمور بها نصا. ده كلام شيخ الإسلام، قالك الترتيب الصور كان بكتاب من الصحابة خلاف ترتيب الآيات. طيب يؤيد الكلام بقى بتاع طبعا ده قول الامام مالك وجمهور العلماء وشيخ الاسلام تيميه ان ترتيب المصحف في اجتهاد من الصحابه. طيب يؤيد الكلام ده ايه؟ قال ابن بطال، طبعا معروف ابن بطال احد شراح صحيح البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: لا نعلم احدا قال بوجوب ترتيب الصور في القران لا داخل الصلاه ولا خارجها. شفت ازاي؟ ترتيب الصور في القراءه، عذرا. لا نعلم احدا قال بوجوب ترتيب الصور في القراءه لا داخل الصلاة ولا خارجها. قال ما نعرفش حد بيجبرك ان انت بتيجي تقرأ القرآن سواء في صلاة او خارج صلاة تقرأ بترتيب الصور. انا ممكن اقرأ سورة آل عمران وبعدين اقرأ البقرة، وممكن اقرأ قول الله احد وارجع تاني اقرأ سورة النساء. حدش ابدا بيقول لا نعلم. البطال بينفي اثبات ان حد بيقول بوجوب ترتيب الصور في القراءة داخل الصلاة او خارج الصلاة، ويؤيده الأثر المشهور فيه سؤال ابن عباس لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المأين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع طوال، ولم تكتبوا بينهما سترة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه من المدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث في نزاع، أو الأثر في نزاع في صحته، لكن يصح بمجموع طرقه، لأنه رواه الإمام أحمد في مسنده، أبو داود والترمذي، وصححه على شرط الشيخان حاكم وفقه الذهبي. وقال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر: هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح إلا يزيد الفارسي، فإنه بصري مقل. قال أبو حاتم: لا بأس به. أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي ده لما يصحح لك حديث أو يقول لك لا بأس به، عضي عليه بالنواجذ، لأنه شديد جدا 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 في التصحيح الأحاديث.